والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، وهو شرح لكتاب فقه السنة الشيخ سيد سابق رحمة الله تبارك وتعالى عليه. اليوم موعدنا إن شاء الله مع الصؤر، والصؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، يعني كباية طبق، ما بقي في الإناء بعد الشرب. وهو أنواع: النوع الأول صؤر الآدمي، وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون مسجده ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، رواه مسلم. لأن اليهود كانوا لا يآكلون الحائض ولا يأكلون معها ولا يشربون مكانها ولا يقتربونها، لأنهم يرونها بأنها نجسة، ولا تمس يدها طبيخهم أو مآكلهم ومشاربهم. هكذا كان اعتقاد اليهود في الحائض. فالإسلام بيّن هذه الأمور بيانا واضحا شافيا، حيث أن هذه الأشياء غير نجسة. أمر ثاني، حديث هذا المشرك الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سرايا ثمامة رضي الله عنه وأرضاه، ربطه في سارية من سرايا المسجد، يعني في عمود من أعمدة المسجد. ولو أن هذا المشرك نجس لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. إذن صؤر الآدمي كل ما يتبقى من الماء خلف آدمي، رجل كان أو امرأة، حائض، جنب، فهذا الصؤر ظاهر. ما معنى الصؤر؟ هو ما بقي في الإناء من الآدمي أو من غيره بعد بعد الشرب، ما بقي من الماء، من العصير، من الشاي، كل هذا حلال، هو طاهر. صؤر ما يؤكل لحمه من الأغنام والأبقار والإبل، تمام، والماعز والجاموس والطيور والخيول. أكل لحمها حلال أم حرام؟ حلال. فكل ما يؤكل لحمه لو شرب من إناء من حوض، هل يجوز لي أن أتوضأ من هذا الإناء أو من هذا الحوض أو أشرب منه؟ هو طاهر، لأن لعابه متولد من لحم طاهر، فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم، هذا عليه إجماع، على أن صؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. يبقى هذا بإجماع أهل العلم صؤر ما يؤكل لحمه. طبعا احنا هذه الأشياء نتعرض لها يوميا في حياتنا، ونسأل عنها من إخواننا ومن المسلمين في كل مكان. موضوع ما يؤكل لحمه طاهر أم غير طاهر، حلال أم غير حلال، لأني أنا محتاج الآن في حلة إناء فيه ماء، هذا الماء شربت منه غنمة، شربت منه بقرة، هل يجوز لي، ولا يوجد أمامي غيره، هل يجوز لي أن أتوضأ أو أشرب منه؟ يجوز، لأن صؤرها طاهر. فهذه الأشياء التي سوف نتكلم عنها الآن نحن في أمس الحاجة لها، ونحتاجها يوميا في حياتنا ونسأل عنها، فنريد أن نركز. فهذا من العلم الواجب تعلمه على كل مسلم، لأن فقه الطهارة إذا بلغ الإنسان وجبت عليه الصلاة، فإذا وجبت عليه الصلاة وجب عليه أن يتعلم فقه الطهارة وفقه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فرض على كل مسلم، وهذا الفرض على كل مسلم يختلف في فرض كفاية وفي فرض عين. في من العلوم فرضها عين، واجب على كل مسلم أن يتعلمه، واجب على كل مسلمة أن تتعلمها أن تتعلمها. وكذلك من هذه الأشياء، إذا بلغ الرجل الغلام إذا بلغ أو إذا حاضت الفتاة وجب عليها وجبت عليها الصلاة، ووجب عليه الصلاة، فبإيجاب الصلاة عليها وبإيجاب الصلاة عليه أصبح عليه واجب عليه وفرض عين عليه أن يتعلم فقه الطهارة وفقه الصلاة. فهذه ليست ثقافة إسلامية وليست على سبيل فرض الكفاية، طالما أنه بلغ أو أنها بلغت أصبحت فرض عين عليه. إن لم يجد من يعلمه في قريته ذهب إلى المدينة، إن لم يجد في المدينة ذهب إلى المحافظة، إن لم يجد في المحافظة ذهب إلى العاصمة عاصمة دولته، إن لم يجد في العاصمة ذهب إلى أي دولة أخرى ليتعلم، لأن هذا فقه فرض أصبح فرض عليه، ليس على سبيل الثقافة وليس على سبيل فرض الكفاية، إنما فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه العلوم التي يتعبد الله بها سبحانه وتعالى. فسؤر ما يؤكل لحمه حلال بلا نزاع، سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير وهو طاهر، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا فوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع. وهذا الحديث ضعيف جدا، أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي، وقال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل جالس عند مقرأة له، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه أولغت السباع عليك الليلة في مقرأتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقرأة لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. وهذا الحديث أيضا إسناده ضعيف جدا، أخرجه الدارقطني عن أيوب بن خالد الحراني قال حد أخبرنا محمد بن علوان عن نافع عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد فيه أيوب بن خالد الجهني وأبو عثمان الحراني وهو ضعيف. في إسناد محمد بن علوان قال الحافظ في اللسان عن نافع قال أبو الفتح الأزدي متروك. فهذا الإسناد إسناد ضعيف. روى الدارقطني عن يحيى بن سعيد أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. رواه مالك الموطأ. وهذا إسناد ضعيف وله شواهد يصح بها. إذن سؤر السباع والبغال والحمير هذا على إطلاق الماء، قال الماء ظهور لا ينجس شيء. السؤر الرابع سؤر الهرة وهو طاهر، لحديث كبشة بالتكاد، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني أنظر فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت نعم. فقال إن رسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا حديث نبض ضعيف، رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه البخاري وغيره. فسؤر الهرة من الثؤور الطاهرة، الهرة هي القطة، إنما الطوافين عليكم، وهذا من تفسير شريعة الإسلام. وهنا وقفة ربوية، فقال فرآني أنظر إليه متعجبا من صنيعه قال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم. قال فبين لها. إذن إذا كنت تفعل فعلا ويراك أحد الإخوة أو أحد الناس ويستغرب منك هذا الفعل، لا بد أن تبين له ما تفعله أو الأمر الذي ذهبت عليه أو الحكم الذي أخذته في هذا الصنيع حتى لا يظن بك سوء. وهذا من الأشياء التي يرفع نفسه الإنسان بها عن مواطن الشبه، واتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات قد صبر على دينه وعرضه. بشبه الآن رأك بعض الأخوة في موضع في مكان، لا بد أن تبينه، تبين له لماذا وقفت في هذا المكان، تمام، وتخرج نفسك من هذه الشبهة. هذه واحدة. الأمر الثاني، ربما هو لا يعلم هذه المسألة فأنت تبينها له وتعلمها له، فهذا موقف تربوي ودروس تربوية يتعلمها أيضا من الفقه، لأن التربية سوف تستمر معنا في كل العلوم. وفي الحديث الذي سبق، الإنسان لا يكلف نفسه ما لم يطلبه من الشر. لماذا يسأل عمرو بن العاص صاحب الحوض؟ أنت لم تطالب بذلك. فالإنسان في كثير من المسائل يضيق على نفسه على نفسه على نفسه حتى يحرم على نفسه أشياء أحلها الله. قالت بنو إسرائيل، قال لهم ربنا جل وعلا اذبحوا بقرة، فلو على لسان موسى، فلو جاءوا بأي بقرة وذبحوها لانتهى الأمر، هذا قبيل، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم حتى اشتروها بأغلى الأثمان. سؤر الكلب والخنزير وهو نجس يجب اجتنابه. أما سؤر الكلب فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولأحمد ومسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. فأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته، لخبثه وقذارته. الخنزير مشهور أصلا بأكل النجاسات، أصلا معروف بأكل النجاسات. هذه حكم سؤر، وقلنا سؤر هو ما بقي من الماء بعد الشرب، سواء كان هذا من إنسان أو من حيوان أو من طيور أو من غيره. النجاسة، النجاسة لغة هي القذارة، لغة النجاسة هي القذارة، والقذارة هو الشيء الذي يستقذر منه الإنسان. هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها، وهذا مصداقا لقول الله تعالى وثيابك فطهر، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وفيها مباحث. نفهم من ذلك أن تطهير النجاسة واجب شرعي، نفهم من هذه الآيات أن تطهير النجاسة واجب شرعي، لأنه من شروط الصلاة طهارة الثوب والمكان والبدن، الثوب والمكان والبدن. فبدأ يبين أنواع النجاسات، فبدأ يبين أنواع النجاسات. النوع الأول من النجاسات وهي ما مات حتف أنفه ولم يذبح ولم يزكى من الذي من الأشياء التي يؤكل لحمه، أي من غير تذكية ويلحق بها ما قطع من الحي. لحديث أبي واقد الليثي قال قال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي ميتة فهو ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وقال قال والعمل على هذا عند أهل العلم. فجميع أنواع الميتة نجسة، سواء كانت هذه الميتة مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه. تمام. وهذا على هذا حكم شرعي إلا ما جاء الشرع باستثنائه. فقد استثنى الشرع من الميتة ميتتان، الميتة الأولى ميتة السمك والجراد، والميتة الثانية ميتة ما لا دم له إيه سائل. ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان الدمان فالكبد وإيه والطحال، رواه أحمد والشافعي. وهذا الحديث أعل بالوقف وهو الصواب، أيضا رواه أحمد الشافعي والبيهقي والدارقطني وغيرهم، كما أن ابن أبي حاتم رواه في العلل. والحديث ضعيف، لكن الإمام أحمد صحح وقفه كما قال أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله إيه أمرنا أو نهينا، لأن الصحابة كلهم عدول ولا يكذب منهم إيه أحد. فإذا قال أحل لنا، من الذي أحل له؟ بس حرم علينا، من الذي حرم؟ فهو بمسافة قوله إيه أمرنا أو نهينا. فقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل إيه ميتته، وهذا حديث إسناده صحيح. إذن دم ميتة السمك وميتة الجراد طاهرة وحلال، تمام. ميتة ما لا دم له سائل كالنملة والنحل ونحوها والبعوضة وغيرها والذبابة ونحوها، فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه. قال ابن المنذر لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي وهو المشهور من مذهبه أنه نجس ويعفى عنه إذا وقع في الماء ما لم يغيره، أي غيره طعمه أو لونه أو إيه أو رائحته. فنعم هذه لا يجوز أكلها أصلا، لكن الذي يجوز أكلها من الميتة اثنين فقط. نحن الآن نتكلم لا والتي يجوز أكلها ميتتان فقط، الجراد والسمك فقط، لكن نتكلم من ناحية الطهارة هذه طاهرة إذا وقعت في إناء في طبق في غيره فهي إيه وماتت فيه فهي طاهرة. نمرة جيم من الأشياء التي أبيحت لنا من الميتة، شيخ عادل، عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها، هذه الأشياء طاهرة لا تنجس. عظمها وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها إذا دبخت، وجلدها إذا إيه دبخت، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر، لأن الأصل في هذه كلها الطهارة. خروف عايز تستفيد من قرونه بعد موته، غزال تريد أن تستفيد من قرونه بعد موته، تريد أن تستفيد من جلده بعد موته، ثعبان وهكذا، تمام. نحو الفيل، فذلك كله طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة. قال الزهري في عظم الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من السلف والعلماء يمتشطون إيه ها ليها، طبعا يأخذون العظام بتاعت الفيل وغيره اللي الزنب بتاعه هذا، فعملونها إيه أمشاط وعملونها أشياء أخرى يستخدمونها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا، رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشارة فماتت، فمر بها رسول صلى الله عليه وسلم تصدق على مولاة لميمونة بشاهة فماتت، فمر بها رسول صلى الله عليه وسلم فقال وهلا أخذتم إهابها فدبقتموه فانتبعتم به؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، رواه الجماعة. إلا إن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قرأ هذه الآية: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان اكون ميتة الى اخر الا ان يكون ميتة الا اخر الآية. وقال انما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، فاما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال، رواه ابن المنذر، وهذا اسناده ضعيف جدا. وابن ابي حاتم: وهكذا انفحة الميتة ولبنها طاهر، لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق اكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالانفحة، مع ان ذبائحهم تعتبر كالميتة. وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء فقال: الحلال ما احله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ومن المعلوم ان السؤال كان عن جبن المجوس، وحينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه على المدائن. يبقى الميتة حرام إلا ما تم الاستثناء منها، ميتة السمك نجسة، إلا ميتة السمك، ميتة الجراد، ما لا دم له سائل، وأيضا الظفر والعظم والقرن والشعر والجلد إذا دبق، هذا كله طاهر ليس بنجس. من أنواع النجاسات وهو النوع الثاني الدم، سواء كان دما مسفوحا أي مصبوبا كالدم الذي يجري من المذبوح، أم دم الحيض إلا أن يعفى عن السير منه، عن اليسير منه. فعن ابن جرير في قوله تعالى: أو دما مسفوحا، قال: المسفوح الذي فراق ولا بأس بما كان في العروق منها، أخرجه ابن المنذر. وعن ابن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاء أو الدم يكون في أعلى القدر، قال: لا بأس به، إنما نهينا عن الدم المسفوح، أخرجه ابن عبد حميد وأبو الشيخ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نأكل اللحم والدم خطوطا على القدر، وكان الحسن ما زال، وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ذكره البخاري. قد صح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه صلى وجرحه يثقب دما، قال الحافظ بس. وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين، وهذا إسناده ضعيف مع انقضاعه، ولكن لنا تفصيل الآن مع موضوع الدم. وأما دم البراغيث وما يترشح من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الأصاب. وسئل أبو الزر عن القيح يصيب البدن والثوب فقال: ليس بشيء، وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال ابن تيمية: ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد، قال: ولم يقم دليل على نجاسته، والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان. نفصل في هذه المسألة مسألة الدم، لأن هذا الموضوع فيه خلاف واسع بين أهل العلم. هل يعتبر الدم من النجاسات؟ الدم على أقسام: دم الحيض والنفاس، دم الحيض والنفاس دم النجس باتفاق العلماء، تمام. دم الإنسان وهو مختلف فيه، فالمشهور عند أصحاب المذاهب الفقهية، مالك، لما يقول أصحاب المذاهب الفقهية أقصد مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، أن الدم نجس، وليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن في قوله: قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق، فالتزموا من التحريم النجاسة كما فعلوا في الخمر، ولا يخفى ما فيه، لكن نقل عن غير واحد من أهل العلم الإجماع على نجاسته، وسيأتي الكلام في ذلك. بينما ذهب جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني وصديق خان والألباني وابن عثيمين رحمهم الله إلى القول بطهارته لعدم ثبوت الإجماع عندهم، واستدلوا كذلك بما يأتي. يعني ذهب كثير من المتأخرين كابن عثيمين والشوكاني وصديق خان والألباني على طهارة الدم، واستدلوا بهذه الأشياء. واحد، أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة. عم تكلم الآن على دم الإنسان، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم غير دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ونحوها، خاصة في المغازي والمعارك، فلو كان الدم نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى ذلك. ولا يجوز تأخير البيان عند الحاجة عن وقت الحاجة، تمام. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة أن يغسل الدم من على جسده. مين؟ أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في الحروب، ولا كانوا يغسلوها. هل ثبت أن المسلمين كانوا يغسلون هذه الجروح؟ لم يثبت ذلك عن المسلمين. وقد يسيل منهم الدم الكثير أحيانا لو كان الجرح كبير، الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا. أيضا فيش أي شيء دليل يدل على أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزا شديدا. قال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحته. إسناده صحيح ورواه البخاري معلقا، ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في الفتح، تمام. وفي هذا الحديث وفي حديث الصحابي الأنصاري الذي قام يصلي من الليل فرماه المشرك بسهم بعباد بن بشر فوضعه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك. ولو كان هذا الدم نجس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وفي هذه الحالة. قال الألباني رحمه الله: وهو في حكم المرفوع، لأنه يستبعد عادة ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. شو ممكن؟ تمام. في الأمر الثاني يستبعد أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان أرسل به وحيا أو أرسل له وحيا وبينه صلى الله عليه وسلم، تمام، ليطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا كما هو معلوم من علم الأصول. وعلى رفض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفى ذلك عليه، فما هو بخاف على الله جل وعلا، على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى الله بذلك إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد. هذا كلام معتبر، كلام معتبر، كلام جيد جدا. وفي حديث مقتل عمر الخطاب رضي الله عنه: صلى عمر وجرحه يثقب دما. والحديث صحيح، أخرجه مالك وعند البيهقي وغيره في سند صحيح. هذا هو الدليل آخر. والدليل الثالث أيضا في حديث عائشة في قصة موت سعد بن معاذ، قالت: لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فبينما هو ذات ليلة إذ تفجر كلمه، تمام، فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء إلى جنبه. يعني دليل أنه دم كثير خالص حتى دخل إلى خباء جنبه. فقالوا: يا أهل الخباء، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فنظروا فإذا سعد قد انفجر كلمه والدم له هدير فمات رضي الله عنه وارضاه. هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود مختصرا والطبراني في الكبير. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه، لا سيما وهو في المسجد، كما أمر بصب الماء على بوله الأعرابي الذي بال في المسجد. ولو كان الدم نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على إيه؟ على ماء سائل. ورآه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعد ذلك فالدم. إذ يبقى أربعة، أن ابن رشد لما ذكر اختلاف العلماء في دم السمك ذكر أن السبب في اختلافهم هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج إيه؟ دمه إيه؟ قياسا على الميتة. ونقول هم يقولون بطهارة ميتة الآدمي كذلك دمه على قاعدته. إذا كان بهذه القاعدة هم استدلوا أن الميتة إذا كانت حلال فدمها حلال، إذا كانت ميتة حرام فدمها نجس. إذا كان الأمر كذلك فإن ميتة الإنسان طاهر حيا إذا دمه طاهر، إذا دمه إيه؟ طاهر. ولذا قال ابن رشد عقبه: والنص إنما دل على نجس الدم الحيض، وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين وهو الطهارة، فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به إيه؟ الحجة. حتى وإن يعني حتى وإن كان قال هذا الكلام الأئمة الأربعة، ما الدليل عليه؟
جميل،
ابن عثيمين رد على هذا الإجماع، قال أين هو وما هو دليله؟
ما لا لا ما هو لم كثير من العلماء تكلم في عدم إثبات هذا الإجماع، ثبوت هذا الإجماع، هذا الإجماع. فالإجماع هنا غير ثابت، وما الدليل على أن لو قلنا أن الدليل هو الإجماع، طيب الإجماع لا يكون إلا من دليل أو قياس على دليل. فإن قيل ألا يقاس على دم الحيض ودم الحيض نجس، قلنا هذا قياس مع الفارق، فإن دم الحيض دم طبيعي، دم طبيعة وجبلة النساء، قال صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم، على بنات آدم، وقال في الاستحاضة إنه دم عرق. ثم إن دم الحيض دم غليظ منثن له رائحة مستقرعة فأشبه البول والغائض، لا الدم الخارج من غير سبيل، وكمان يخرج من مكان النجس. تمام. فدم يبقى دم الحيض اصلا غليظ وله رائحه منتنه، لكن دم الانسان الباقي هل له نفس الرائحه؟ ها. ثم ان يبقى دم الحيوان ماكول اللحم، وهذه دائما يسال فيها الجزارين هل نصلي في دمائنا، والقول فيه كالقول في دم الادمي من وجهه عدم الدليل على النجاسه، فتستصحب البراءة الأصلية. فيؤيد القول بطهارته أيضا حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، بيت النبي عند الكعبة، فبيت أبو جهل وأصحاب له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قام بعضهم قال بعضهم لبعض: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا شدد فضعه على كتفه. فانبعث أشقاهم أخبر بن معيط، فلما سجد السلام وضعه بين كتفيه، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا لذلك. فلو كان دم الجزور نجسا لألقى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه أو خرج منه صلاته. وقد صح أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ، فهذا حديث إسناده صحيح، روي في مصنف عبد الرازق وابن أبي شيبة. فإن كان هذا الأثر قد ينازع في الاستدلال على طهارة دم الحيوان، لأن ابن مسعود لم يكن يرى طهارة البدن والثوب شرطا لصحة الصلاة، ويرى أنها مستحبة. فلو ثبت الإجماع على نجاسة الدم، اسمع، فلو ثبت الإجماع على نجاسة الدم لم نلتفت إلى أدلة المتأخرين، لم نلتفت. وإن لم يثبت فالأصل الطهارة، ولسنا بحاجة إلى هذه الأدلة. يعني لو ثبت الإجماع، طبعا الإجماع عندنا دليل، دليل الكتاب والسنة والإجماع، فإن ثبت الإجماع فالدم نجس، وإن لم ويعفى عن قليله، وإن لم يثبت الإجماع
الإجماع فالأصل يبقى الدم عليه لأن ولا نحتاج أصلا إلى هذه الأدلة، لأنه لم يرد دليل صريح واضح بنجاسة هذا الدم أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، لم يرد. تمام. والذي يظهر أن الإجماع في المسألة ثابت، قد نقله غير واحد من أهل العلم ولم يثبت ما ينقضه، وأعلى هذه النقلات ما نقل عن الإمام أحمد ثم ما نقله ابن حزم، خلافا لما ظن أن مذهبه القول بالطهارة، ومما يقول مصنف وقفت عليه من ذلك قول ابن القيم في غاسة اللفان: سئل أحمد الدم والقيح عندك سواء؟ قال لا، الدم لم يختلف الناس فيه. فقال مرة القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم. وقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع اتفاق العلماء على نجاسة الدم، وكذا نقل هذا الاتفاق الحافظ. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن القليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز وجل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحا، فحينئذ هو رجس والرجس النجاسة، وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لما يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى هنا مطلقا، عينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح، فحمل العلماء هنا المطلق على المقيد إجماعا. وقال النووي في المجموع: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف. قلت قال المصنف: الذي يترجح لدي أن الدم نجس لثبوت الإجماع حتى ينقل عن إمام يتقدم على أحمد رحمه الله القول بالطهارة، والله أعلم. وكنت في درس للشيخ عطية محمد سالم فغضب غضبا شديدا لما قيل له بأن الدم ظاهر، قال: كيف هذا وقد أجمع العلماء جميعا على نجاسته وقالوا بعفو يعفى عن قليله، وقال الإجماع دليل على الحرمة الذي قال بأنه طاهر، أو هذا قول المتأخرين. طبعا ومعلوم أن قول السلف بنجاسة الدم، فالذين قالوا بطهارته مجموعة من المتأخرين منهم الشيخ العثيمين والشيخ الألباني وصديق خان، فالإجماع هنا ثابت، وقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع، والإجماع عندنا دليل كما سوف نأخذه في مادة أصول الفقه من أدلة الشريعة. فعندنا الأدلة المتفق عليها بين أهل العلم الكتاب والسنة والإجماع، هذه الثلاثة متفق عليها ولا خلاف. إذا ثبت الإجماع بحرمة الدم بنجاسة الدم، إذن الدم نجس ويعفى عن قليله، هكذا قال أهل العلم. يعني أنت عندك فسفوسة دم من هنا ودست عليه طلعت منه نقطة اثنين، مش هيضر، غلطتك بعوضة، خد منك عين التحليل، هذه الأشياء قليلة يعفى عنها. لم يفرق بين دم الإنسان، لا، ما هو احنا جبنا جميع، هذا قول المتأخرين. هو لا ينقض الوضوء، بس إذا جاء من المفروض أن يزال، لأنه ينقض الصلاة لأن المكان أصبح بدن إذا حصل. لأنه مش يتكلم عن نقض الوضوء وعلى طهارته من على نجاسته على المكان، أصاب جسدك، أصاب ثوبك، أصاب، هذا أصبح نجس. تمام. ما هذه الأدلة التي ذكرها المتأخرون، ذكرها إيه؟ أن تؤخرون هذا إن لم يثبت الإجماع، ولكن الإجماع ثابت. فإذا كان الإجماع ثابت لا ينظر إلى كلام المتأخرين وإلى ما جاءوا به من أدلة. تمام. لأن هذه الأدلة مرت كلها على من؟ على المتقدمين الذين أجمعوا على نجاسة الدم ويعلمونها جيدا، كأحمد والشافعي ومالك، لا خلاف أصلا بين المتقدمين في نجاسة الدم، بين أصحاب المذاهب كلهم بالإجماع.
يعني مش ولا واحد حتى خالف منهم. فهذا هذه الأقوال ذكرناها والأدلة التي ذكرناها هي من أقوال المتأخرين. ولكن ثبوت الإجماع يجعلنا لا نحتاج إلى مثل هذه الأدلة ولا نحتاج إلى أقوال المتأخرين الذين قالوا بهذه الأشياء. ثاني ربما للمشقة وربما تكون هذه الجروح الدماء منها خفيفة، وربما مسحه الدماء التي جاءت على ثيابهم وأجسادهم، وربما أشياء كثيرة، وربما يكون دفعا للمشقة. فالآن في حرب، إذا كان في الحرب صلي صلاة الخوف أصلا. إذا كان عنده نزيف. طيب أنا أسألك، أنت تغسل الميت، فهذا الميت يسخب دما، ماذا تصنع؟ فدعاثان الله وإياكم أنت تغسل إنسان تم تشريحه، نسأل الله لا يكتب علينا ولا عليك. هذا الإنسان يتم تشريحه يقومون بفتح منها هنا إلى العانة، فتح راسه منها هنا يجيبوها كلها، الجلد هذه كلها تجي على وجهه، لأنني غسلته إنسانا مشرحا قبل ذلك عافانا الله إياه، عشان يعرف سبب الوفاة، فبيفتح مخه كله ويفتح جسمه كله. ده لن يتوقف الدم منه أبدا، بنغسله مرة 12 ولن يتوقف منه الدم، فبنضطر للفه في كيس، وضعه في كيس، وبعد الكيس نحط عليه الكفن حتى لا يصاب الكفن بالدم، لأن هذه من الأشياء التي الأفضل أن يغير هذه الثياب ويضع له ثوبا في المحل للصلاة، خروجا من الخلاف، تمام. وأنا لا أرى فيها خلاف إلا عند المتأخرين كما ترون، فالأفضل أن يضع له الثياب. الكلام الأول، كلامنا الأول كان عندما الإنسان، أما ما أقول لحم فاستدلوا بسند ابن مسعود. طب أصل أقول لك ابن مسعود أصلا لا يرى هذه مستحبة وليست واجبة على مذهب ابن مسعود، ولا أثر الوحيد الذي ورد عن الصحابة هو أثر ابن مسعود، إنما صلى وفي ثوبه دم بعير قد نحر نحره. ف خلاصة في الدم، دم الإنسان نجس ويعفى عن قليله، وهذا بإجماع أهل العلم. والأولى في دم مأكول اللحم الأولى أن يغير هذه الثياب ويصلي في غيره، الأولى إلا إذا كان الأمر ليسير. احنا قلنا ده ما هذا يدخل تحت اليسير، يعفى عن يسير الدم. من الأمور المحرمة من الأشياء النجسة لحم دم لحم الخنزير، قال تعالى قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رسأي فإن ذلك كله خبيث، تعافه الطباع السليمة. فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة، ويجوز الخرز بشعر الخنزير في أظهر قولي العلماء. تمام. نمرة 5 و4 و5 و6 قي الآدمي وبوله ورجعه،
ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها، إلا أنه يعفى عن يسير القي، هكذا يقول الشيخ سيد طبق رحمه الله، ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيختفي في تطهيره بإيه؟ ها؟ بالرش. تمام. في حديث أم قيس رضي الله عنه أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله لم يبلغ أن يأكل الطعام، فإن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدار صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا صلى الله عليه وسلم اتفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. هذا الصحيح هو وقفه عن علي، والحديث صحيح لغيره بجميع طرق. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعم غسل بولهما. رواه أحمد، وهذا اللفظ أصحاب السنن إلا النسائي رحمه الله، إلا النسائي رحمه الله. فالبول الغلام الذي لم يأكل حتى يبلغ 6 شهور أو حتى يأكل أكل غذاء الغذاء السيئ له، بول طاهر الغلام. ليه؟ هذا من رحمة الإسلام ومن سماحة الإسلام ومن عظمة الإسلام، لأن طبيعة البشر يحبون الأبناء من الذكور، الرجل والمرأة كذلك يحبون الولد الذكر وهم يتعلقون به، فمن شدة تعلقهم به أنهم يحملونه على يكثرون من حمله، بخلاف الجارية هم لا يحبونها، هم يكثرون من حمله، فلما يكثرون من حمله إيه اللي يحصل؟ الطبيعة يتبول عليه. فلو طلبت الشريعة منهم أن يغسلوا هذه الدماء كل وقت وكل حين هيبقى في شيء من المشقة، وهذا من عظمة الإسلام ومن سماحة الإسلام ومن نصر الإسلام والدين يسر، لن يشد أحدا إلا إلا غلبة. فمن رحمة الإسلام بنا أن خفف علينا في هذا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإسناده صحيح. ثم إن النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف، ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الإنسان بحبه بحمله المفضي إلى كسرة بوله عليه ومشقة غسله ثيابهم فخفف عنه عن ذلك. قد تقدم مرارا أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، حكم القي الأدمي، هل القي الأدمي نجس؟ قد تقدم مرارا أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، وأنه لا ينقل عن ذلك الأصل إلا بناقل صحيح للاحتجاج به غير معارض مما يرجح عليه أو يسوي، فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت، وإن لم نجد ذلك وجب علينا الوقوف في موقف المنع لمدعيه النجس، لأن هذه الدعوة تفيد أن الله تعالى قد أوجب على عباده غسل هذه الأعيان الذي يزعم أنها نجسة وأن وجودها يمنع الصلاة بها، فما الدليل على ذلك؟ والقي ونحوه من هذا القبيل، فهل يصح فيه ما ينقله عن الطهارة الأصلية؟ وقد ورد في حديث عمار: إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقي والدم والمني، لكنه ضعيف لا يحتج به. وقد ثبت عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، هذا حديث صحيح، وليس في الحديث دلالة على نجاسة القي، وليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه، ولا يدل على نقض الوضوء به، وإنما غايته مشروعية الوضوء من القي، لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على على الوجوب. فالقي والصديد أصلا ليس من الأمور، ليس من النجاسات، ليس من النجاسات. من الأمور النجسة أيضا الودي، والودي هذا ماء أبيض ثخين يخرج بعض ذول الإنسان، أحيانا الإنسان يبول فإذا بال في نهاية بوله، ودائما يسألك الشباب على ذلك فلا بد أن تكون ملما بها أو يحدث معك أنت فترتاب بعد البول، الإنسان ينزل منه ماء أبيض ثخين لزج كالمخاط كده، فهذا الماء الأبيض الثخين اللزج بعد البول حكمه أنه نجس، والطهارة منه الوضوء وغسل الذكر والأنثيين والخصيتين كما سوف نبين، إلا أن هذا الودي لو وقع على ثوبك تغسله، لأنه يخرج بعد البول. أما المني فله حكم آخر سوف نتكلم فيه، وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف. قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثيه خصيتين ويتوضأ ولا يغتسل. هذا إسناد ضعيف رواه ابن المنذر الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: المني والودي والمذي. أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور. رواه الأثرم والبيهقي ولفظه: وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك الصلاة. وهذا الحديث صحيح بمجموعه طرقه، رواه البيهقي في السنن وابن المنذر في الأوسط وغيره. إذن الودي الطهارة منه إيه؟ وهو هو وهو نجس ويغسل المكان منه، فإذا أصاب البول البدن أو الثوب، وكذلك إيه لا وكذلك إذا أردت الصلاة فالطهارة منه بإيه بالوضوء، طهارة منه بإيه سباق الوضوء. تمام. المذي ماء أبيض ثخين، المذي ماء أبيض ثخين لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة والمداعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ويكون من الرجل والمرأة على السواء. أما المذي يفهم منه أنه لا يكون إلا من الرجل، الودي فيفهم منه أنه لا يكون إلا من الرجل، قال لا يغسل ذكره هو أنثيه ها وليس المرأة ودي. ما الدليل على ذلك؟ ها قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثيه، يبقى من وليس من وراء. أما الوزي هنا فخصص قال: وأما ما المذي فهو ماء أبيض لذج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ويكون من الرجل والمرأة على السواء. تمام. والمذي هذا إلا أنه من المرأة أكثر وهو نجس، إلا أنه من المرأة أكثر وهو نجس باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب الثوب اكتفى فيه بإيه اكتفي فيه بإيه بالرش بالماء، لأن هذه نجاسة تشق الاحتراز عنها. المذي ماء أبيض لزج زي المخاط كده شفاف يخرج عند التفكير في الجماع أو عند مداعبة الزوجة أو عند الشهر زايد أو عند الرأي رؤى منظر معين. تمام. ويخرج أيضا بعد الجماع، كأن هذا المذي يقوم بمثابة تطهير المكان قبل نزول المني، فهو ينزل قبل يخرج قبل نزول المني كأنه طهر القناة من البول وغيرها. سبحان الله، حكمة أرادها الله جل وعلا، تهيئة لخروج المني، المني طاهر، ثم يأتي بعده بعد أيضا بعد نزول المني أيضا ينزل المذي مرة أخرى، بعد نزول المني ينزل المذي مرة أخرى كأنه يطهر القناة التي يمر فيها المني قبل نزول المني وبعده. أخذت البال حضرتك. والمذي هذا الطهارة منه الوضوء، غسل الذكر والأنثيين والخصيتين والوضوء. والمذي هذا إذا أصاب ثوبك يكفي فيه المطح، يكفي فيه أن تنضحه الثوب، لا شوية ما يترش كده وتمسك سراويلك وتجي راسك في سروالك هكذا من جوة مش من برا، يعني بفتح سروالي كده من جوة ودي راجعش في ايه، لا النضح وليس المسح، اللفظ بيقولك نضح. لا يكفي، لا يكفي زي ما بيقولك السنة مش يكملها مرة بس كده، وهذا اللي الصفر من الداخل وليس من الخارج، من داخل السراويل وليس من خارج السراويل، وهو عند المرأة أكثر، يعني يخرج عند المرأة بغزارة بأكثر من رجل وبأكثر من رجل على أي ولأي أي. إذا أصاب البدن الغسل، إذا أصاب الثوب ينضع غسل المكان، غسل إذا أصاب قدمك فخذك يدك تغسلها، أصاب الثوب السروال تنضح وسوف تأتيك الآن الأدلة. وإذا أصاب الثوب اكتفى فيه بالرش بالماء يقول إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله. وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشباب العذب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني فسأله فقال توضأ واغسل إيه ذكر أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. هذا حديث إسناده حسن رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي الحديث محمد بن إسحاق وهو ضعيف إذا عن لكونه مدلس لكنه هنا صرح بالتحديث. ورواه الأثرم بلفظ كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. وهذه أيضا هنا وقفة تربوية أن الصحابة رضوان